أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم سابقا إشكالان على آية النفر، وفي هذا الدرس نذكر الإشكال الثالث. وفهم الإشكال الثالث بنحو جيد يتوقف على ذكر سؤالين والجواب عليهما. الأول، ما معنى الإنذار في الآية؟ الثاني، ما معنى الحذر في الآية؟ أما جواب السؤال الأول فنقول فيه: الإنذار هو إبلاغ الغير مع تخويفه، فالتخويف هو معنى في ضمن معنى الإنذار. فإذا كان هناك خبر واحد مع تخويف وجب قبوله بمقتضى المعنى الذي فهمه المستدل بآية النفر. أما إذا كان الخبر لم يشتمل على تخويف وإنما اشتمل على إبلاغ فقط، لم يكن الإنذار شاملا له، فلا تدل هذه الآية على حجية هذا الخبر الخالي من الإنذار، لأن الإنذار شنو نفترض إحنا؟ لا، الإنذار إبلاغ وتخويف. أما إذا ما في تخويف شلون؟ فقط إبلاغ فهذا الخبر، ما في تخويف شلون؟ يصير إنذار؟ ما يتحقق الإنذار. إذا ما تحقق الإنذار ما يصير حذر مترتب على الإنذار. أما جواب السؤال الثاني فنقول فيه: سؤال ثاني كان يقول ما معنى الحذر في الآية؟ أما جواب السؤال الثاني فنقول فيه أن الحذر هو التخوف، التخوف الحاصل بعد التخويف. أما جواب السؤال الثاني فنقول فيه أن الحذر هو التخوف الحاصل بعد التخويف. ومعلوم أنه إذا لم يكن إنذار، لأن ما موجود تخويف، ومعلوم أنه إذا لم يكن إنذار لعدم التخويف لم يكن حذر، وإذا لم يكن حذر لم يكن الواجب التحذر. ويقول لعلهم يحذرون، إذا ما تحقق إنذار ما تحقق حذر، إذا ما تحقق حذر ما تحقق التحذر لعلهم يحذرون. هذا التحذر التخوف، فهناك تخويف وهنا تخوف من قبل السامع. تخويف من قبل المخبر، تخوف من قبل شنو؟ السامع. فإذا كان هناك من ذيك الجهة من قبل المنذر ما في تخويف وإنما إبلاغ فقط، السامع شو يصير له؟ يحصل تخويف؟ ما في تخوف، ما في حذر، منين يكون حجة عنده؟ لعلهم يحذرون. هذا إذا صار حذر صار قبول للخبر، إذا ما حذر يصير قبول للخبر، فلا يكون الخبر واحد حجة. يبدو عندكم هذه المقدمة اتضحت. إذا اتضح هذان الجوابان نقول الإبلاغ مع التخويف لا يجب إلا على صنفين من الناس. الأول، الوعاظ في مقام الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر، أي في مقام الإيعاد بالعقاب والعذاب. أي في مقام الإيعاد بالعقاب والعذاب على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها. جاي أعيد، متى يحصل تخويف وتخوف؟ إذا كان هناك منذر واعظ. هذا الصورة الأولى. واعظ شو معناته؟ شو معنى واعظ؟ السامع للخبر متعظ، مستوعب. طيب يعني شو تصير الآية لعلهم يحذرون وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ شو معناته؟ يعني ليتعظ السامعون وليعملوا بما وليعملوا بما علموا من الأحكام الواجبة عند إنذار المنذرين لهم. هذا هو الصنف الأول. بلي، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني اللي حصل عنده تخويف، اللي حصل عنده تخويف، الذين يجب عليهم التبليغ مع التخويف، وهم المرشدون الذين يرشدون الجهال. فالتخوف إذا لا يجب إلا على السامع الذي إما أن يكون متعظا أو مسترشدا. طيب، ومن المعلوم أن سامع الخبر الواحد، سامع الخبر المنقول من المعصوم، لا هو متعظ ولا هو مسترشد، بينما الآية تقول بوجوب قبول الخبر من الواعظ والمرشد. وهذا لا واعظ ولا مرشد نقل الخبر، ذا لا واعظ ولا مرشد اللي نقل الخبر. عندما يجي زرارة ويقول سلام عليكم، قلت عليكم السلام، قال صلاة الجمعة واجبة مثلا، يعني صلاة الجمعة واجبة، هذا جاي هو جاي يرشدني وعظني، جاي خوفاني يعني بصالح العبارة؟
لا.
طيب، بينما الآية شو تقول؟ الآية شو تقول؟ تقول بوجوب قبول الخبر من الواعظ والمسترشد. إذن لا تدل الآية على حجية الخبر مطلقا، سواء من سماع الواعظ والمرشد أو من غيرهما. من الآية ليست في قبل قضية قبول قضية واعظ أو مرشد، حتى تقول هذا واعظ ومسترشد الخبر الذي يسمع الخبر، لا، وهو إنما يسمع السمع لما يسمع رواية زرارة. قلنا يسمع رواية زرارة، الذي يسمع رواية زرارة لا هو متعظ ولا مسترشد، وإنما يسمع فقط، يعني يحكى له خبر عن الإمام الصادق عليه السلام. طيب، هذا يدعي الشيخ الأنصاري في الإشكال، قد يجي واحد يشكل عليه يقول لهم يقول لك إنهم يقولون زواعظ ومرشد، قد يجي واحد ومشكلة هذه، بس هكذا يصيغ البحث. فالاستدلال أخص من المدعى، الاستدلال بآية النافر أخص من المدعى، لأن شو المدعى؟ المدعى كل خبر واحد يكون حجة من خلال آية النبأ، سواء كان في مقام الاستيعاب والاسترشاد أو في غيرهما. بينما الآية ماذا تقول؟ الخبر إذا كان مسموعا من واعظ ومرشد يكون حجة، وإلا فلا. فإذا المدعى أخص من الآية، الآية هذه الاستدلال بالآية أخص من المدعى. النبي يكون مطلق خبر واحد ما دام أنه في الظن له حجة، سواء كان في مقام الإرشاد والاسترشاد أو لم يكن في مقام الإرشاد والاسترشاد. هذا القول ما اكتفى بهذا الحكي، قال وتوضح ذلك أكثر أن نقول. هذا المصنف الحين دخل في مطلب تشعب فيه، ولا علاقة أقدر أقول أفصل هذا البحث، أفصله هذا البحث، بس لم يكتفي، قال لابد أنا طريقتي في الرسائل التوسع، يقول الشيخ الأنصاري، فبيجيب هذا. وتوضح ذلك أكثر أن المنذر إن كان مجتهدا كان كلامه حجة على مقلديه فقط. احنا نفرض المسألة عندنا إنذار، يعني منذر، هذا المنذر مجتهد ولا مجتهد؟ إن كان مجتهدا حجة كلامه على منه؟ على مقلده فقط. يعني شنو؟ لا على المجتهدين الاخرين، ولا على مقلدين لغيره يصير حجه كلامه بالنسبه له ليه؟ لا. طيب، هذا اذا كان المنذر مجتهدا، لكن إذا كان المنذر بنقول هو بمنزلة الرواة ينقل خبر عن الإمام وإن كان المنذر حاكيا لفظ الخبر مثل الرواة فهنا نقول إذا أنذر الراوي المقلدين لم يجب عليهم القبول. المقلدين إذا أنذر الراوي رجاء الالتفات شوف التشقيقات شو قاعد يقول. إذا أنذر الراوي المقلدين لم يجب عليهم القبول. يجب المقلدين يجب عليهم يطبقون كلام الراوي. المقلدين يجب عليهم ينفذون كلام منه مقلدهم مرجعهم إذا مو مرجعهم ولا مقلدهم المقلد حقهم وإنما شنهم راوي. طيب وإذا أنذر الراوي المجتهدين وجب على المجتهد قبول أن الإمام قال هذه الألفاظ ولكن لا يجب عليه الحذر لأن تحذر المجتهد منوط بأن يكون اجتهاده فيما أخبره عن المعصوم دالا على الوجوب أو الحرمة ولكن ربما لا يكون اجتهاده كذلك قد ما يقول الراوي يجي يقول كذا وهو يفهم الوجوب نفسه ما يفهم الوجوب جي قال لي قال أنت أيها المجتهد أخبرك بأن الإمام قال كذا ما يخالف أنا أقبل منه بما أنه راوي أن الإمام عليه السلام قال كذا هذه الألفاظ وهذا النص أتابع لكن واجب علي أني أنا أفهم الوجوب الذي فهمه لا ربما أنا أفهم شيء وفين أفهم شيء آخر واضح الفكرة؟ طيب مثلا إذا قال الراوي أن الصادق عليه السلام قال من صرف مريد الحج عن الحج قال له كلام من العقاب فهذا المجتهد يقبل أن الإمام قال ذلك قال هالألفاظ لكنه ربما كان اجتهاد المجتهد أن الصرف مكروه لا حرام على حسب مبانيه وذلك بسبب القراءة الداخلية والخارجية وحينئذ لا يجب على المجتهد أن يتحذر عن صرف الناس عن الحج إذا رأى الصرف مصلحة لأنه بالنتيجة رأى مكروه محرام واضح الفكرة؟ طيب وبهذا تبين لنا أمر مهم هذا اللي فيها مزلة أقدام للطلبة رجاء الالتفات وبهذا تبين لنا أمر المهم وهو أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد مطلقا وإحنا بحجية خبر الواحد مطلق لأن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء لأنه مجتهد بمعنى أنه ينقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده لمقلديه وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن المعصوم فهو على قسمين إذن الأول كأن يقول الراوي مثلا يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير العنبي فإن شربه يوجب المؤاخذة والعقاب إن هذا ليس بنقل الخبر بل بمجرد وعظ وإرشاد طيب والثاني اللي هو على وجه الافتاء على وجه الشسمة كان يقول في مقام التخويف قال الإمام من شرب العصير على وجه الحكاية والألفاظ كان راوي والثاني كان يقول في مقام التخويف قال الإمام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر جاي ينقص رواية مو بيتكلم على بما يفهمها من خلال اجتهاده وفتوى وكذا لا فإن هذا حكاية للخبر من وجه وإنذار من وجه آخر أما أنه إنذار ليش انذار من وجه وجسمه وحكاية الخبر من وجهه أما الانذار على الوجه الأول وهو يا إما إذا كان المفتي أفتى حسب مضمون الأخبار الواجبة والحرمة فهنا والمحرمة فهنا لا يجب الحذر عقبه إلا على المقلدين لهذا المفتي لأنهم هم الذين يجب عليهم قبول الفتوى من يتكلم في مقام الفتوى لا يجب إلا على المقلدين الذين عشانهم يرجعون إليه أما غيرهم لا ولا يجب القبول على سائر المجتهدين ولا على سائر المقلدين طيب وأما الإنذار على الوجه الثاني وهو ما إذا كان الراوي نقل قول الإمام المشتمل على الإنذار والتخويف بأن بين الواجبات والمحرمات فله جهتان إحداهما جهة تخويف وإعاد وتهويل وإنذار وثانيهما جهة الحكاية لقول الإمام هذا كله تفصيل للشيخ ونفس الموضوع واحد كما ترى جاي يطرح هو نفس الموضوع ومن المعلوم أن جهة التخويف والإنذار التي هي الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية لأنه بمقام الإفتاء يعني أن الراوي الحاكي لكلام الإمام الصادق اجتهد بأن معنى كلامه عليه السلام هو الحرمة إذن هي ليست إلا على من هو مقلد له أين المنذر فمقلده هو من يجب عليه التخوف عن تخويفه لا على مجتهد آخر ولا على مقلد مجتهد آخر وأما جهة نقل الألفاظ والحكاية لقول المعصوم التي هي الجهة الثانية فهي التي تنفع ينتفع منها المجتهد الآخر الذي يسمع منه نقل الألفاظ للإمام، فيجب على المجتهد الآخر قبول أن الإمام قال بهذه الألفاظ عدل. لكن وظيفة هذا المجتهد الآخر الذي سمع هذا الكلام مجرد تصديقه، أي تصديق الراوي في صدر هذا الكلام عن الإمام، وليس وظيفته الحذر والاسترشاد والاتعاظ بإنذار الراوي وإرشاده، لأنه قد يكون اجتهاد السامع المجتهد الذي سمع لأنه قد يكون اجتهاد السامع مخالفا لاجتهاد الراوي. فتحصل من كل ذلك أنه إذا أخبر الصدوق الشيخ المفيد مثلا بخبر عن الإمام ففي خبره جهتان، جهة الإنذار وهنا لا يجب على المفيد الحذر، وجهة تصديق الخبر، وتصديق الخبر ليس بحذر. صحيح يجب على الشيخ المفيد يسمع كلام يصدق بخبر الشيخ الصدوق، لكن ده مبحذر، تصديق مبحذر، واضح الفكرة؟ طيب إذن فما تشمله الآية من الحذر ليس بواجب على المجتهد السامع، وما ليس بحذر لا تشمله الآية أصلا، إذا مبحذر لا تشمل الآية. طيب فمن أين تدل آية النفر على حجية الخبر كما قال بذلك المستدلون بها؟ فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين، هذا خلاصة البحث، فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليهم اتباع المنذر في مضمون الحكاية، وهم المقلدون له، وذلك للإجماع القائم على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره، المقلد هو الذي يجب عليه الحذر باعتبار أن المجتهد لا يقلد الراوي في فهم الرواية، وإن كان يجب عليه قبول أن الإمام قال هذه الألفاظ وأتى بهذا النص. فالحق، هذا كلام الشيخ الأنصاري في آخر المطاف، فالحق أن الاستدلال بالآية الكريمة يعني آية النافر على وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي لوجوب الإنذار في الآية ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بآية النافر على وجوب العمل بالخبر. سيعيد، يقول الشيخ الأنصاري الاستدلال بآية النفر على وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي، ليش ليش ليش؟ لوجوب الإنذار في الآية ولينذر قومهم، واضح أنه واجب، ها، أو ووجوب التقليد على العوام، لأن إذا وجب الاجتهاد وجب التقليد، ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بالآية على شنو وجوب العمل بالخبر، لأن الحذر منتفي أصلا عن المجتهد الذي يسمع، السامع يصدر المجتهد هذا الآخر الذي يسمع الخبر، إنما شد لما يسمع هو يحكم الاجتهاد. نعم يقول أنه أصدق بهذا الكلام، لكن أفهم هذا الكلام الذي أمر رويته، أنا مجتهدكم، واضح. وبالنسبة للحذر، الحذر على المقلدين، والمفروض أن الآية، إحنا مو كلامنا في قضية مقلدين ومقلدين، الخبر بما هو خبر حجة، لا أن يكون في حالة فتوى، واضح الفكرة. نطبق هذا، هذا الإشكال الثالث كما بينا. الإشكال الثالث، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم، لكن لا يدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، لأن احنا ما جاي نشوف أنه خبر، ضيافة على استرشاد أو واعظ، واضح الفكرة، أو فتوى، ها، لكن لا يدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، هذا اللي أول شيء بيناه في الدرس حتى يتضع المطلب، هذا هو. لأن الإنذار هو الإبلاغ، مو فقط إبلاغ، مو مجرد إبلاغ، بل مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه يعني في الإنذار. والحذر ما معناه الحذر؟ هذا عرفناه الإنذار، لكن الحذر إيش معناه؟ السؤال الثاني في الشرح قال والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف من قبل المنذر، يعني الداعي هذا التخويف إلى العمل بمقتضاه، بمقتضى هذا التخويف فعلا، يعني في حالة التخويف. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ، على صنفين من الناس، أول شيء الوعاظ في مقام الإعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها، يعني متى يجي يوعد ترى أيها الناس الذي يترك الواجب الفلاني فسيستحق العقاب كذا، والذي يفعل المحرم الفلاني سيستحق، هذا متى يكون؟ هذا إذا شنه متى يستحق العقاب؟ متى؟ إذا علموا خالفوا، عدل الله، هذا الوعظ والإرشاد. طيب شوف لاحظ قال في مقام الإعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، كما يعادوا على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة. إنزين هذا الصنف الأول. الصنف الثاني شو الواجب التخويف على من واجب؟ وعلى المرشدين في مقام إرشاد الجهال. فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ أو المسترشد، لأنه ما يصدر إلا من واحد أو مرشد. إذا ما من أين يجب هذا التخوف؟ من عند من يحصل؟ عند متعظ أو مسترشد. واضح الآن؟ ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين. ذي اللي بنقل لي الخبر لا هو واعظ لي ولا مرشد لي، وأنا لا في مقام الاسترشاد ولا في مقام الاستعاض، جاي ينقل لي خبر، جاي خوف أني أهوى، أنا جاي أخاف فقط، ينجي ينقل لي خبر. طيب توضح ذلك، شوف مكتبة أنت إيه من الإشكال. لا ما يكفي توضح ذلك، هذا في الحقيقة بيان آخر من قبل المصنف للإشكال، بس وإلا نفس المطلب. لاحظ الآن توضح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء، يعني مجتهد أهو ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة، يعني بمنزلة شنو؟ الراوي. هذا واضح. فالأول كان يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير فإن شربه يوجب المؤاخذة، هذا يتكلم عن فهمه لمدلول الرواية وعن اجتهاده، طيب إعمال الاجتهاد في الفهم. والثاني بما أنه راوي المنذر، الثاني يعني يكون المنذر بما أنه راوي، والثاني كان يقول في مقام التخوف قال الإمام عليه السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي، لأنه خوف. إذا أنت بتتكلم على وجه الإفتاء من الذي يجب عليك أن يطبق فتواك؟ مقلدون فقط. وأما الثاني فله جهتان، الثاني له شنو؟ لو كان بنحو الرواية فله جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة لحكاية القول المعصوم عن الإمام عليه السلام، أو لحكاية قول من الإمام عليه السلام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذن هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه. وأما الجهة الثانية جهة الحكاية فهي هذه جهة الحكاية، فهي التي ينفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه. صحيح لما يجي الراوي يتكلم بما هو راوي يسمع الخطاب لمجتهد آخر، ينتفع المجتهد الآخر هذا، لكن يجتمع ينتفع ينتفع أنه يصدق هذا فيما قاله أن الإمام صادر من هالكلام، لكن يقبل بشنه بفهم الراوي؟ لاحظ يقول لك لكن وظيفته مجرد تصديق في صدر هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة فهو مما ليس فهم المنذر حجة عليه بالنسبة إلى هذا المجتهد. واضح الفكرة الآن؟ فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليهم اتباع المنذر اللي هو المقلدين، يعني في مضمون الحكاية هو مقلد له، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا. والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. إذا أنا مواجب عليه التخوف عند التخويف، أنا أصلا يجب علي أصلا حتى أصدق هذا، يقول على أقل التقدير بالنتيجة، إذا كان هو راوي أنا أقبل إذا كرر، أما إذا كان على حكم اجتهاد إنما أنا يجب علي أطبق فتوى شنو مرجعية. إذا قال إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات اللي المقلد أتعجى، يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا، والآية لا تدل على وجوب ذلك على وجوب على المقلد أن يسمع كلام بلي بالنسبة للناقل لقول المعصوم عليه السلام، على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخوف. أنا يجب عليه التخوف، أنا مقلد ما يجب عليه التخوف، أنا مقلد أرجع له فتوى مرجعي ولا لي شغل فيها الراوي، عرفت؟ فالحق إن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. إذا ما تدل الآية على حجية خبر الواحد، إنما تدل على شنو؟ على أنه يجب على الناس أن يكون يجب تحقيق الاجتهاد من قبل الناس على نحو الوجوب الكفاية. يمكن تقول مين يجب تحقيق الاجتهاد؟ ولينذر قومهم. واضح الفكرة؟ إذا وجب الاجتهاد وجب التقليد تبعا له على العوام. واضح الفكرة؟ فيقول هذه إذا تفهم هالشكل أولى من فهمك لخبر الواحد بناء على الاتعاظ والاسترشاد وفهم هذا المطلب. وذكر شيخان البهائي يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.